نستعين به ونستغفره. ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد أكثر العارفون بالإسلام من الكلام عن أدواء المسلمين والبحث عن علاج لها، وفي ظني أن أمراض المسلمين لا تخرج عن شيئين. ومن تدبر صنيع النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما دخل المدينة لاح له هذا الأمر. فمن الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة فعل شيئين. الشيء الأول أنه بنى المسجد، والشيء الآخر أنه آخى بين المهاجرين والأنصار. لا تستقيم الدنيا فضلا عن الآخرة للناس إلا بهما. بنى المسجد لتمتين العلاقة بين الناس وبين ربهم، ثم آخى بين المهاجرين والأنصار لتمتين العلاقة بينهم. فالعلاقة بين العبد وربه أولا، ثم بين العبد وأخيه. وبدأ النبي عليه الصلاة والسلام بالمسجد، ففي صحيح البخاري ومسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بني عمرو بن عوف فمكث 14 ليلة، ثم نادى في الأنصار فجاءوا. جاء بنو النجار مدججين بالسلاح، فأتى حتى وصل إلى فناء دار أبي أيوب الأنصاري، وكان عليه الصلاة والسلام يصلي حيث أدركته الصلاة، فنظر فرأى حائطا لبعض بني النجار، فقال: يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا، أي أعطوني هذا الحائط بالثمن ليبني المسجد عليه. فقالوا: والله لا نأخذ عنه ثمنا ولا نطلبه إلا إلى الله عز وجل. وكان في هذا الحائط نخل فأمر به فقطع، وكان فيه خرب فسويت، وكان فيه قبور للمشركين فنبشت. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم قبل أصحابه يحمل اللبن وهو يبني المسجد ويرتجز: اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فانصر الأنصار والمهاجرة. وكان الصحابة رضي الله عنهم يحملون اللبن حتى أن عمار بن ياسر كان إذ ذاك مريضا وكان ناقها، كان ناقها يعني في فترة النقاهة بعد مرضه، فكان يحمل لبنتين لبنتين، والناس يحملون لبنة اللبنة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينفض التراب عن ظهره ويقول: يا ويح ابن سمية تقتله الفئة الباغية. وكان هذا من أعلام نبوته صلى الله عليه وآله وسلم. فتمتين العلاقة بالله عز وجل هي الأصل، وتمتين العلاقة بين الناس بعضهم البعض هذا فرع على هذا الأصل. فإذا اتقى المرء ربه لم يظلم أخاه. إذن الأصل هو تمتين علاقتك بالله، ولذلك هذا الذي ندندن عليه: لو استقام العود لاعتدل الظل، ولا يعتدل، وكيف يعتدل ظل والعود أعوج. إذن تمتين العلاقة بين العبد ورب هذا هو الأصل. وجرب أن تعبد ربك بالحب، لو عبدته بالحب لرأيت فارقا عظيما جدا بين أدائك للعبادة به وبين أدائك للعبادة بدونه. لماذا لا نحب الله؟ هذا سؤال مر، لكنه واقع ما له من دافع. لماذا لا نحب الله عز وجل وقد تحبب إلينا بسائر نعمه؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. وإنما قال نعمة هكذا على الإفراد، ولم يقل نعم، لأنه إذا جاز لي أن أعجز عن عد نعمة واحدة فلأن أعجز عن عد نعمه من باب أولى. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. وقال تعالى: وآتاكم من كل ما سألتموه. وربنا عز وجل يقول: وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أي لا يكون جزاء الإحسان إلا من جنسه، لا يرد إلا لئيم، وكثير من العباد لئام. قال تعالى: وقليل من عبادي الشكور. أقل الناس هو الذي يشكر، والاعتراف بالنعمة أول بوابة الحب. ولذلك لما شمخ إبليس لعنه الله بأنفه وحاد ربه تبارك وتعالى وأقسم أنه سيقف على الطريق لعباده يصدهم عن الله عز وجل، قال: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. أكثر شيء مر أن تسدي الصنيعة ثم تتهم بأنك أساء، كظلمة البريء. البريء المظلوم هو أشد الناس تجرعا للمرارة. ولو نظرت إلى موقف السيدة عائشة رضي الله عنها في حديثة الإفك لعلمت مدى المرارة التي تجرعتها العفيفة الغافلة المؤمنة لما ترمى في عرضها بالزنا. ومع ذلك فيا لحلم الله ما أحلمه عن عباده، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله، إنهم ليدعون أن له ولدا وأنه لا يحيي الموتى ومع ذلك يرزقهم ويعافيهم. ولو أن عبدا ملأ طباق الأرض ذنوبا ثم تاب مسح الله ذنبه واجتباه وجعله من أوليائه، فله الأسماء الحسنى والصفات العلى. فأكثر شيء يمض النفس رد الجميل، ولذلك قال إبليس: ولا تجد أكثرهم شاكرين. فلماذا لا نحب الله عز وجل وهو الذي يتحبب بالنعم؟ محبة الله عز وجل لها علامات وآثار. من أهم العلامات في محبة الله تبارك وتعالى أنك تقبل عليه ولا يضرك لوم اللائمين، بل تستعذب الأمر كلما ضيقوا عليه. هي دي الثمرة العظيمة من المحبة، في حال إقبالك عليه تبارك وتعالى، إقبال قلبك، فإن الإقبال لا يكون إلا بالقلب، ثم تنفعل الجوارح للقلب. ففي حال إقبالك على الله تبارك وتعالى، إقبال قلبك على الله عز وجل، يشعر المرء بذاك السمو، كما حدث لذلك الأنصاري والذي خبره عجيبة من الأعاجيب، كما رواه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده بسند قوي عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات، فدخل الصحابة دار رجل من المشركين فأصابوا امرأته، أي أسروها. فلما جاء المشرك وعلم بالأمر أقسم أن يريق في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دما، ثم قفل النبي صلى الله عليه وسلم راجعا وهم في بعض الطريق عرسوا، أي ضربوا بخيامهم وباتوا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من رجلان يكلآنا في نومنا؟ فقام رجلان، أحدهما من المهاجرين والآخر من الأنصار، فقال: إنا نكلأك يا رسول الله. فنام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وانتصب هذان. فقال الأنصاري للمهاجري: تكفيني أول الليل أم آخره؟ قال: بل أكفيك آخره. فنام المهاجري ووقف الأنصاري وصف قدميه لله عز وجل ودخل في صلاة. فجاء الرجل المشرك يبحث عن المسلمين، لأنه أقسم أن يريق في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دما، فرأى هذا واقفا فعلم أنه طليعة المسلمين وأنه هو الذي يحرسهم، فجاء بسهم وضربه فلم يتحرك. فذهب المشرك وانتزع السهم منه ثم عاود فضربه وهو لا يتحرك، فعاود المشرك فانتزع السهم منه، ثم جاء الثالثة فضربه والمسلم لا يتحرك الأنصاري، ثم ركع. ففر المشرك وإذا بالأنصاري يموج دما، فأيقظ المهاجري فلما رآه كذلك فزع وقال: ما هذا؟ فأخبره بالأمر، فقال له: رحمك الله، فهل لا أيقظتني؟ قال: والله لولا أنني على ثغر من ثغور المسلمين ما قطعت صلاتي حتى أتم قراءتي ولو تقطعت نفسي. فأين صبرها؟ فأين إحساس هذا الإنسان؟ ثلاث مرات يضرب بالسهم وينزع السهم منه ومع ذلك لا يتحرك. هو ده الإقبال على الله تبارك وتعالى. إن آباءنا ما ربونا على محبة الله عز وجل ولا على تعظيم حرمات الله عز وجل، لأنهم عاشوا في التنظيم الاشتراكي، عاشوا في أيام الاشتراكي ومسح الهوية الإسلامية، وشربوا كل الهزائم فورثونا هذا الضعف. آباؤنا يطلبون منا تحسين حياتنا، ويطلبون منا أن نكون في حالنا، ويطلبون منا أن نأكل عيشا كالأنعام. هذه مطالب الآباء حتى الساعة، حتى الساعة. من مقتضيات أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله
أنه إذا وصلك الأمر من الله عز وجل أن تعتقد أنك تراه حال الأمر، وإذا وصلك الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتقد أنه هو الذي يأمره. وهذا معنى قولك أشهد، أشهد أي أرى، أرى بعيني، عالم الغيب والشهادة، الغيب ضد الشهادة. فلما بتقول أشهد أن لا إله إلا الله أي كأنك تقول أنا أشاهد الله. فإذا علمت أنك بنظر الله عز وجل لم يقم قلبك على مشهد العصيان أبدا ولا تستطيع. وجاء بعض الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أوصني، قال أوصيك أن تستحي من الله كما تستحي من رجل من صالح قوم. فهل يستطيع رجل مهما كان فاجرا جريئا أن يأتي على أصلح الناس في قومه فيفجر أمامه؟ ما أظنه يجرؤ على ذلك. يقول أوصيك أن تستحي من رجل من الله كما تستحي من رجل من صالح قومك. فإذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله كأنك تراه، إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله كأنك تراه وهو يأمره. قلت هذا الكلام مرة في مسجد في كلمة بعد صلاة العشاء، قل كلمة، فقلت كلمة، الكلمة كلها تدور حول معنى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وبينت أن المشركين الأوائل كانوا يفقهون هذه الكلمة أكثر من بعض المنتسبين للعلم الآن في المسلمين. كان أبو جهل أفقه لمعنى لا إله إلا الله من هذا الذي ينسب إلى العلم ويقول إن الطواف بالقبور ليس شركا. كان أبو جهل أفقه لكلمة التوحيد من هذا القائل. لماذا قامت الحروب؟ ولماذا صبر العرب على حز الغلاصم وقطع الحلاقم ونكز الأراقم ومتون الصوارم؟ لماذا صبر العرب؟ لا إله إلا الله يا أخي، قل لا إله إلا الله وخلص. لماذا تقوم الحروب؟ لماذا تسبى النساء؟ لماذا نضحي بالأموال الكثيرة؟ كان ممكن يقولوها ونخلص، لكن أبوا أن يقولوها ورضوا أن يدخلوا في حروب متوالية ولا يقولوها، لأنهم كانوا يفهمون أن معنى لا إله إلا الله يعني أن الحكم لله، وليس لأحدهم بعد ذلك أن يأمر أو يتسلط أو يكون سيدا بالبغي والعدوان. قلت هذا الكلام ثم قلت، وأنا أبين لك الفرق بين المحب ودعي الحب، ثم قل: ومن لوازم أشهد أن محمد رسول الله أن تتخيل النبي عليه الصلاة والسلام في كل أمر يصلك على لسان رجل ثقة عالم، إذا قال لك قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا فاعتقد أنه هو الذي يأمره. وضربت مثلا، قلت مثلا يعني، ورأيت خاتم ذهب في يد رجل، قلت مثلا الرسول عليه الصلاة والسلام خرج إلى الصحابة يوما، الحرير في يد والذهب في يد، وقال هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها، فإن كنت ذكرا فاخلع الذهب. كلم كلام عام، إن كنت ذكرا فاخلع الذهب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول حرام على ذكور أمتي. فمثلا يا أخي، تخيل أنك صحابي وأنك واقف الآن وأمامك النبي صلى الله عليه وسلم فرأى في يدك الذهب فقال لك اخلع الذهب، فإن هذا لا يحل لك. إيه يا جماعة الرد؟ سكت. قلت لا، أنا عايز أسمع الرد منكم جميعا. رسول عليه الصلاة والسلام واقف الآن ومعنا في هذا المسجد ورأى بعض المسلمين يلبس الذهب فقال اخلع عنك الذهب، فقالوا جميعا نسمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام ونقلع الذهب. خلاص مرت المسألة وأنا أنتظر أن يخلع الرجل الذهب، فلم يخلع الذهب. هذا هو الفرق بين جيلنا أو بين هذه الأجيال المتعاقبة وبين جيل الصحابة. لماذا مكن للصحابة ولم يمكن لنا؟ أو الآن في باكستان لما قالوا أنهم أجروا 6 تجارب نووية، طلع الناس يضربوا الرصاص في الشوارع فرحانين لا يصدقون أنفسهم، وبعض المسلمين انتشوا شعر بشيء من العز برغم أن هذا لا قيمة له، هذا لا قيمة له في الحقيقة. كل ده ذرا للرماد في العيون، ذرا للرماد، ومع ذلك انتشوا جدا أنه عنده 6 تجارب نووية فقط. أمة ضعيفة مستضعفة تعيش على هامش الدنيا، تعيش على هامش الدنيا. قال لي محدثي أول أمس إن أهم خطر يواجهنا الآن هو اليهود، يجب أن ندرس لأولادنا ورجالنا ونسائنا طبيعة اليهود. فقلت لمحدثي وما الفائدة؟ عرفناهم ان هم جبناء كما قال الله عز وجل، وان هؤلاء لا يحبون بعضهم، بأسهم بينهم شديد. لكن بعد كل هذا انت تعرف من؟ تعرف رجالا لم يحققوا عبودية الله في انفسهم واولادهم؟ ما هي القيمة؟ ان حقيقة دائنا أننا لسنا عبيدا لله كما أمر الله. في بيوتنا كثير من المخالفات ليس للدولة فيها دخل، ليس للدولة فيها دخل. لماذا لا تزيل هذا من بيتك؟ لماذا لا تحجب امرأتك؟ لماذا لا تحجب ابنتك؟ لماذا لا ترفع جهاز التلفزيون من البيت؟ لماذا تصلي في البيت أنت وأولادك والأذان على رأسك؟ هذه أشياء كثيرة في إمكان ولي الأمر رب البيت أن يزيلها، ومع ذلك لا يزيلها. الصحابة ما كانوا كذلك. هذا الذي ما نزع خاتم الذهب حتى هذه الساعة التي أتكلم فيها برغم سماعه للكلام، في مقابله صحابي آخر روى قصته مسلم في صحيحه أنه كان يلبس خاتم الذهب، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فنزع منه الخاتم وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده؟ فلما هم الصحابي أن يقوم من مجلسه وقد ترك الخاتم على الأرض، ناوله بعض الصحابة قال: خذ خاتمك هذا فانتفع به. فقال: ما كنت لآخذه وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا ينتفع به ولا يأخذه عنده. هذا هو الفرق. فالعبادة بالحب، وهذا الحب ثمرته الإقبال، فرق كبير بينها وبين الذي يعبد الله عز وجل كالموظف الذي يذهب إلى الديوان ليوقع. فالذي يحب الله تبارك وتعالى يستعذب اللوم فيه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون. أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ويرحم الله أبا الشيخ وهو أحد الشعراء المجيدين لما قال: وقف الهوى بي حيث أنت فليس لي متأخر عنه ولا متقدم، وأهنتني فأهنت نفسي جاهدا، ما من يهون عليك ممن يكرم، أشبهت أعدائي فصرت أحبهم، إذ كان حظي منك حظي منهم، أجد الملامة في هواك لذيذة حبا لذكرك فليلمني اللوم، أجد الملامة في هواك لذيذة حبا لذكرك فليلمني اللوم. وقال الآخر: يخط الشوق شخصك في ضميري على بعد التزاور خط زوري، ويوهمنيك طول الفكر حتى كأنك عند تفكيري سميري. فلا تبعد فإنك نور عيني، إذا ما غبت لم تظفر بنوري. إذا ما كنت مسرورا لهجري فإني من سرورك في سروري. ويرحم الله أبا الطيب المتنبي لما يقول أيضا في هذا المعنى: يا من يعز علينا أن نفارقهم، وجداننا كل شيء بعدكم عدم. إن كان سركم ما قال حاسدنا، فما لجرح إذا أرضاكم ألم. طالما هذا يرضيك رب فزد، إذا كان يرضيك، لأن المسارعة إلى مراضي الله تبارك وتعالى من ثمرتها الصبر، كما قال الله عز وجل لموسى عليه السلام: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم هؤلاء على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. كلما عجلت إلى الله عز وجل كلما رضي عنك. لكن أيها الإخوة الكرام، هل يعجل ويمد الخطى إلى الله غافل عن ذكره؟ إننا نرى في سير المحبين أن الرجل إذا كلف بحب آخر أكثر من ذكره. وقد أمرنا الله تبارك وتعالى أن نكثر من ذكره، وهذا علامة الحب. وسن لنا النبي صلى الله عليه وسلم الأذكار الموظفة في الصباح والمساء وما بينهما إقامة لذكر الله وإعلاما بحبه. فأول مذكور إذا فتحت عينك هو الله، وآخر مذكور إذا أغمضت جفنك هو الله. هكذا فليكن الحب. إذا فتح المرء عينه، أول شيء يقرع لسانه وذهنه هو ذكر الله عز وجل. شرع لنا الأذكار موظفة في الصباح، إذا استيقظ المرء يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله. أول كلمة ينطق بها: أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أول ما بيستيقظ بيرفع راية العبودية. راية العبودية أن الملك لله وأنا عبد، ليس لي ملك، فلماذا تستطيل على الخلق؟ كله عارية مستردة، فلماذا تستطيل على الخلق؟ وأعجب ما يكون أن يقطع رجل رحم أخيه للمال. الذي يقطع رحم أخيه للمال باعه بيعا رخيصا بثمن بخس. ليس لأحد ملك على الحقيقة، إنما هو ملك اعتباري وله آثار مترتبة في الدنيا. لا ننفي ملك الرجل للمال بدليل إذا سرقه أحد حد قطعت يده إذا بلغ النصاب، فهذا يدل على أن الملك حقيقي. لكن إذا نظرنا بصورة أوسع وجدنا أنه ملك اعتباري بالنسبة لملك الله عز وجل، فالإنسان إذا أصبح يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله، فهذا دليل على الافتقار، وأنه ليس بيده شيء، وأنه محتاج لمن بيده الملك. فأول شيء يعلنه غنى الله مع فقره إليه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أفضل الناس؟ قال: من طال عمره وحسن عمله. فلا شك أنه إذا أصبح عليك الصباح وفتحت عينك وحركت لسانك وذكرت ربك أنك أفضل من الذي مات قبلك. ليه؟ مد لك يوم في طاعة الله، مد لك يوم في طاعة الله. فلذلك يحمد المرء الله عز وجل أنه أحياه حتى يحمده. فكم من حسرات في بطون المقابر، كم من أناس ماتوا وكان الواحد منهم يتمنى أن يتوب ويتمنى أن يرجع إلى الله ويتمنى أن ينخلع من ذنوبه، فباغته الموت قبل أن يفعل ذلك وأهلكته سوف وسين، السين وسوف أهلكته. ثانيا، إنما يحمد الله عز وجل أنه ألهمه الشكر. فكم من عبد استيقظ معه في هذا الصباح وهو غافل لا يذكر الله، أو وهو ماض إلى معصية لم ينم الليل في انتظارها. فتوفيقك إلى شكر الله يستحق الحمد. قال موسى عليه السلام لله عز وجل: ربي كيف أشكرك ولك في كل شعرة من بدني نعمتان، نعمة أن لينت أصلها وطمست رأسها. قال يا موسى: أما قد عرفت فقد شكرت، أما قد عرفت أن الله هو الذي أنعم فقد أديت الشكر بالاعتراف. فكونك تذكر الله عز وجل هذا شكر يحتاج إلى شكر. فإذا عجزت أن تؤدي شكر الشكر فمتى تؤدي الشكر؟ والحمد لله ولا إله إلا الله، وهذا أيضا إعلان منه أنه عبد له إله يعبده، والحمد لله. ثم في قوله الحمد لله إشارة لطيفة بعد ذكر الملك، أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله يعني الحمد لله أن الملك له لا لغيره. لو كان الملك لغيره لشقينا غاية الشقاء. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. بل يد الله ملأى لا يغيضها ليل ولا نهار. قال صلى الله عليه وسلم: فانظر كم أنفق منذ خلق السماوات والأرض، كم أنفق منذ خلق السماوات والأرض. لو أرادت الدول كلها إنها تعمل تكييف مركزي للكون، حرارة في أيام الشتاء وبرد في أيام الصيف، يعجزون عن ذلك ولا يستطيعون. انظر إليه كم أنفق منذ خلق السماوات والأرض. لما قرأت هذا الحديث خطر ببالي أن أقدر النفقة التي أنفقها ساكن الشارع الذي أسكن فيه، وهو شارع طوله 50 متر فقط. وبدأت أتي بالآلة الحاسبة وأعتبر أن مسكني مقياس في البناء والتشطيب والديكورات، وهو مسكن متواضع جدا جدا بالنسبة للناس اللي هم اشتروا الشقة بـ70 مليون جنيه. أحد أصدقائي له صديق سعودي عنده شقة دورين في عمارة في المهندسين، وهذا السعودي أراد أن يبيع هذه الفيلا الصغيرة، فوكل صديقي أن يبيعها، عمل إعلان في الجرائد إن في فيلا للبيع في ميدان لبنان والمواصفات مع صاحب الاستعلامات. يقول: كاد قلبي أن يقف لما اتصل بي أحدهم وقال: بكم تبيع هذه الفيلا؟ قال: والله دي يعني بـ1,700,000. قال له: أكيد تشطبها وحش. يعني إيه هذا الكلام؟